بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة الأتم التسليم على سيدنا ونبينا المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على
وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله فمن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. من هذا النقطة من سورة المباركة ندخل في وصايا لقمان عليه السلام التي هي ممتزجة بكلام الله تبارك وتعالى. الله يذكر عنه بعض ما أوصى ابنه به ولكن يمزجه بكلامه تعالى، وهذا دليل على عظمة هذا الرجل العظيم. فطبعا في القرآن في غير هذه السورة لم يأتي منه ذكر، ولكن في هذه السورة الله تبارك وتعالى يقول ولقد آتينا لقمان الحكمة. في بادئ الأمر الله تبارك وتعالى يعرف لقمان قبل أن يأتي بذكر وصاياه، ذكره أنه آتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله. بالنسبة إلى لقمان، من هو لقمان وما هي الحكمة التي الله تبارك وتعالى أعطاها إلى لقمان؟ لا بد أن نقف وقفة في هذه الموضع، في هذا الموضع. أولا بالنسبة إلى الحكمة، لغة تعرف أن الحكمة من مادة حكمة والحكم والإحكام، مشتقة من هذه المادة. ونمكن أن نقول إجمال معناه الشيء المستحكم الذي لا يعتريه كسر وانفلات، شيء قوي. ولذلك كلام حكيم يعني كلام ذات استحكام لا يبطله شيء، لا يرد عليه نقاش. وكذلك الإنسان الحكيم الذي أعماله على حسب الحكمة، أعماله مبتن بمباني راسخة وعظيمة وقوية منيعة. فعلى ذلك هذا إجمال لفظ الحكمة أو ما يشتق منه. ولكن في تفسير الحكمة هناك كلمات لبعض المفسرين بعبارات مختلفة، ولكن يمكن جلها تعود إلى أنها هي عبارة عن مصاديق لا عنوان الحكمة أو موارد الاستعمال. مما ذكروا في هذا الأمر في مسألة الحكمة أن في الأمثل يبين يعني يعرف الحكمة مجموعة، الحكمة مجموعة من المعرفة والعلم والأخلاق الطاهرة والتقوى ونور الهداية. الحكمة يبين مجموعة من أمور المعرفة والعلم والأخلاق الطاهرة والتقوى ونور الهداية. عندما نأتي إلى الميزان، في الميزان المرحوم طبطبائي علامة رضوان الله عليه يقول الحكمة على ما يستفاد من موارد استعمالها هي المعرفة العلمية النافعة، وهي بسة الاعتدال بين الجهل والجربزة. أولا هو كذلك تعبيره هكذا المعرفة العلمية النافعة. مجرد من يكون الإنسان عنده علوم ليس حكيما، كل عالم ليس حكيم، بل الذي يعلم ما يكون فيه المصلحة. ثم بعد ذلك يقول وهي وسط الاعتدال بين الجهل والجربزة. الجربزة عندما نراجع إلى اللغة ما معنى الجربزة أو جربزة؟ يقول في لسان العرب جربز الرجل ذهب أو انقبض، والجربز الخب من الرجال، والخب بمعنى الإنسان الكيس ولكن بشكل لئيم. ورد في بعض الروايات المؤمنون غب كريم والمنافق خب لئيم. معنى المؤمن غب كريم الغباوة، المراد أنه لا يظهر كل شيء، بمجرد ما تكلم أحد عليه يتكلم أو هو يرد عليه، يسعى أن لا يسمع كأنه لم يسمع بعض الأمور، أهل التسامح. هذا الإنسان يعبر غب كريم بما عنده كرامة النفس، يمر على ما يقوله الجاهلون هكذا من دون أن يؤاخذهم ويعاتبهم على هذا الأمر، وكثير ما يظهر كأنه لم يعرف. والمنافق خب لئيم، خب بمعنى أنه كل نقطة وكل رمز يركز عليه كأنه عندهم من الذكاء، ويؤاخذ الناس بأقل شيء. إذا واحد في كلامه تكلم بشيء وأراد مثلا كناية يعاتبه أو يذمه، الإنسان الكريم يمر عليه كأنه لم يعرف أنه أراد هكذا، ولكن الإنسان اللئيم يؤاخذه على هذا الأمر ولا يسكت عن أي شيء بالنسبة إليه. فعلى ذلك المراد في أنه اعتدال بين الجهل والجربزة، يعني ليس بدرجة يكون خب لئيم ويبحث حول النكات أو الرموز وأي شيء يؤاخذ الآخر، ولا إلى درجة يكون جاهلا لا يعرف شيء، الإنسان الغبي، الإنسان الذي لا يعرف ماذا يقال له وماذا يقول. لا، إنسان بينما هو إنسان ذكي، ولكن ليس يستعمل ذكاوته في بحالة اللئامة وهناء أن يؤاخذ الناس بما يقولون، ويعني يتابع زلات الناس بتعبير آخر. فعلى ذلك المراد صاحب الميزان الظاهر هذا الأمر. ثم في حديث عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام ورد في مسألة معنى الحكمة في قول الله تبارك وتعالى إن آتينا لقمان الحكمة، يقول عليه السلام الحكمة هي الفهم والعقل. ورد هذا في الكافي وذكره أنا أخذت من أمثل روى عن الكافي مجلد الثاني صفحة 12 حديث 12. ومعنى الفهم والعقل، فعلى ذلك الحكمة يمكن أن نقول البصيرة، الدقة في الفهم، ليس مجرد يأخذ ظواهر الأمر، يعني يستطيع أن ينفذ في بواطنه. كثير من الناس عندهم علوم كثيرة، ولكن علمهم كما يكون علم عند هذا القرص الحاسوب، يعني المعلومات حافظ، ولكن لا يعرفون عمق المعاني. كم من حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يحمل فقه ولكن لا يتفقه. ولذلك في القرآن كثيرا ما أمر بالتعقل والتفقه، التفقه شيء والتعقل شيء، وأن يكون الإنسان يعلم الأمور من دون تعمق في شيء آخر. فعلى ذلك الحكمة ما جاء في كلام إمام موسى بن جعفر عليه السلام هو عبارة عن الفهم والعقل. و كذلك في المجمع، مجمع البيان، هو بين فصل الحكمة بهذا التعبير عندما جاء إلى هذه الآية المباركة، قال ولقد آتينا لقمان الحكمة أي أعطيناه العقل والعلم والعمل به والإصابة في الأمور. الإصابة في الأمور يعني الإنسان الذي يعلم قد يعلم ولكن لا يسرف علمه في مواضعها، العلوم لا يسرف في مواضعها لأنه غير حكيم في كلامه وغير حكيم في أعماله وقراراته ولو أنه عالم حفظ كثيرا من الأمور. فالحكمة نوع من الذكاء والعقل والفهم الصحيح والبصير، هذه هي الحكمة خلاصة الأمور. كذلك بالنسبة إلى هذا الرجل العظيم أن في المجمع ذكر من حالاته لا بأس أن نعرف من حالات هذا الرجل العظيم لماذا الله تبارك وتعالى أعطاه الحكمة، أنه يقول واختلف فيه فقيل أنه حكيم، يعني واختلف المفسرون فيه أو واختلف فيه فقيل أنه كان حكيما ولم يكن نبيا عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وأكثر المفسرين يقول أنه لم يكن نبي، كان إنسان حكيم مجرد. وقيل أنه كان نبيا عن إكرمة والسدي والشعبي وفسر الحكمة هنا بالنبوة، قالوا أن الله عندما يقول وآتيناه الحكمة يعني آتيناه النبوة على خلاف المعروف. وقيل أنه كان عبدا أسود حبشيا غليظ المشافر مشروب الرجلين في زمن داود عليه السلام، أب أسود حبشيا غليظ المشافر، الظاهر المشافر بمعنى الشفه يعني بنفس المعنى، مشروب الرجلين لعله كان مشروب الرجلين بما كان يمشي هكذا خافيا وراء الغنم وراء راعي، ولكن الرجلين في زمن داود عليه السلام. وقال له بعض الناس ألست كنت ترعى معنا، هؤلاء زملاؤه في الراعي، قال ألست كنت ترعى معنا، فقال نعم، قال فمن أين أوتيت ما أرى، قال قدر الله وأداء الأمانة وصدق الحديث والصمت عما لا يعنيني. أولا نسب الأمر إلى الله تبارك وتعالى، الله قدر ذلك، يعني هذا من فضل الله. وثانيا يذكر بعض الصفات التي كان يمتلكها وبواسطة هذه الصفات الله تبارك وتعالى أعزها وشرفها بالحكمة. وأداء قال قدر الله وأداء الأمانة وصدق الحديث والصمت عما لا يعنيني، هذه الأمور العظيمة التي هي هذه الأمور دليل على حكمة الإنسان. الإنسان الحكيم تبعا يؤدي الأمانة، يعرف أن عدم أداء الأمانة والخيانة في الأمانة خباسة ولئامة للإنسان، ويسقط الإنسان عن أعين الآخرين ويخرب الدنيا والآخرة، كما أن الكذب كذلك يسير سببا لعدم وثوق الناس به، والكاذب هو إنسان منبوذ ولا حرمة للكاذب. وكذلك والصمت عما لا يعنيني، الإنسان الذي يتكلم فيما لا يعنيه يتدخل في أمور الآخرين، هذا الإنسان كذلك سبب لانزعاج الناس عنه وتفرغ الناس عنه، ولذلك خلاف الحكمة. ثم فقال نعم، عفوا هنا قال نعم أوتيت ما أرى، قال قد غدر الله وأداء الأمانة وصدق الحديث والصمت عما لا يعني. وقيل إنه كان ابن أخت أيوب أن وهب، يعني وهب من المفسرين قال أنه ابن أخت أيوب، وقيل كان ابن خالة أيوب المغاتل، وروي النافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول حقا أقول لم يكن لقمان نبيا ولكن كان عبدا كثير التفكر حسن اليقين أحب الله فأحبه ومن عليه بالحكمة، كان نائما نصف النهار إذ جاءه نداء يا لقمان هل لك أن يجعلك الله خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق؟ هذا في نوم جاءه هذا الصوت وهذا الكلام وسئل عنه هذا الأمر، فأجاب الصوت: إن خبرني إن خيرني ربي قبلت العافية ولم أقبل البلاء. يعني جعل قبول الحكومة بلاء وعدم قبول الحكومة عافية. قبلت العافية وما قبلت ولم أقبل البلاء. وإن عزم علي فسمعا وطاعة، يعني إذا ربي عزم علي أن أكون نبيا أو حاكما أحكم بين الناس بالحق فسمعا وطاعة. ثم قال: فسمعا وطاعة فإني أعلم أنه إن فعل بي ذلك أعانني وعصمني. هذا المعرفة بالله تبارك وتعالى، أنه عرف أنه إذا الله أعطاه هذه المسؤولية بمقدار ما أعطاه المسؤولية، بما أن هذه المسؤولية مفضل من عند الله تبارك وتعالى، وكذلك يعصمه ويعينه في هذا الأمر. كما تذكرت عندما مجلس الخبراء في إيران اجتمعوا على أن يكون سماحة الإمام آية الله خامنئي هو ولي أمر المسلمين، هو القائد في الثورة الإسلامية، أنه امتلأ في بعض الأمر ما كان يتوقع ذلك وما كان وراء هذه الأمور، ولكن بعدما صوتوا عليه صوتا يعني تقريبا بالإجماع وأصروا عليه، رأى أن رد هذه المسؤولية ليس مناسبا. ولما أقدم بقوة أخذ الكتاب بقوة وأخذ المسؤولية بقوة وبادر بالعمل، والله بحمد الله كفاه وساعده ودعمه وعصمه من كثير من المخاطر الكبيرة. ولذلك مرت هذه الثورة المباركة على عقبات كؤودة، ولكن الله تبارك وتعالى حفظه بحكمة هذا الرجل الذي أخذ زمام الحكم، أخذ زمام الحكم بقوة وبعزم راسخ وبدقة كاملة. الحمد لله. هناك ذلك أن لقمان عليه السلام بينما كان هو لا يرغب إلى الحكم، وعبر عنه هذا بلوى وخلاف عافية، ولكن قال: إن الله تبارك وتعالى أرادني ذلك فسمعا وطاعة. نعم، ثم يقول: نعم، فسمعا وطاعة فإني أعلم أنه إن فعل بي ذلك أعانني وعصمني. فقالت الملائكة بصوت لا يراهم: لما يا لقمان؟ الملائكة سألوا عنه: لما هذا الكلام؟ يقول: هذا بلاء وعافية. قال: لأن الحكم أشد المنازل وأكدها يغشاه الظلم من كل مكان. أن الحكومة أشد المنازل، منزلة صعبة جدا، ومضافا أكدها يعني موجب للتعب الكثير هذا الأمر. ثم يقول: يغشاه الظلم من كل مكان، أن الحكومة دائما في معرض الظلم، لأن هناك حاجات الناس وحاجات هؤلاء المتزلفين الذين يتقربون بالحكومات ويجعلون الحكومات في مضيق أو في ضيق ليسر أن يدفعوا إليه ما يريدون. وللأسف في هذا العصر كثيرا ما نرى أن هؤلاء الذين يعني يتسللون أو يصلون إلى بعض الكراسي، من قبل أن يصلوا إلى الكراسي ساروا مدينا إلى جمع من الناس، سواء من خلاف الخلاف في الانتخابات، من خلال الانتخابات، ومن دعم في ذلك يتوقع منه، أو الأصوات التي أعطوا اختاروا رئيسا أو مديرا أو كذا يطلبون منه أشياء وهو قد يستر أن يدفع إليهم، وقد يرى إذا لم يؤتي حصتهم عند ذلك لا يستطيع أن يستمر في العمل، فهذا في مأزق شديد. لهذا التعبير الذي جاء من لقمان عليه السلام أنه قال: يغشاه الظلم من كل مكان، أمر جميل. إن وقى فبأحرى فبالحري أن ينجو، يعني إن استطاع أن يغي نفسه من هذه الأخطار ومن الظلم بالحري أن ينجو، هذا سبب للنجاة، قام بواجب وحل أمور الناس وحكم بين الناس بالعدل، فأي خدمة أولى من ذلك؟ هذا الذي أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول لولا، يعني هذا التعبير الذي جاء من أمير المؤمنين عليه السلام، ألا وإن إمرأتكم هذه أزهد عندي من عفة أنس، إلا أن أقوم حقا أو أدفع باطلا، إلا أن أقوم حقا أو أدفع باطلا، له مقام عالي جدا، له أجر كبير. ولذلك هو سلام الله عليه كذلك يقول للملائكة، هذا يكون هكذا، فإن وقع فبالحري أن ينجو، وإن أخفأ طريق الجنة، الإنسان الذي في الحكم أخطأ الطريق، يعني أنه أخطأ طريق الجنة وذهب إلى النار. ولذلك الحكم عمل صعب جدا. ومن يكن في الدنيا ذليلا وفي الآخرة شريفا خير من أن يكون في الدنيا شريفا وفي الآخرة ذليلا، واختار ذل الدنيا حتى يكون شريفا في الآخرة، ولكن ما أراد شرافة الدنيا مع ذل الآخرة. نعم، إذا كان بأمر الله تبارك وتعالى ووجب عليه عند ذلك ومعذور عند الله تبارك وتعالى، والله يساعده ويدعمه ويعصمه. نعم، ثم بعد ذلك وفي الآخرة، ومن يختر الدنيا على الآخرة تفته الدنيا ولا يصيب الآخرة. الإنسان الذي اختار الدنيا، الدنيا كذلك لا يصل إليه. من كان يريد الدنيا وزينتها في آية القرآنية نؤته منها ما يشاء لمن يشاء، لا كل ما أراد بل ما يشاء الله، لا لكل من طلب الدنيا بل لمن أراد الله تبارك وتعالى يعطيه. يعني كثير من يطلب الدنيا لا يصل إلى شيء، ومن يطلب الدنيا كذلك لا يصل إلى كل ما أراد وبمثل ما أراد، فهو دائما قاصر عن وصوله إلى مبتغاه وإلى هدفه بخلاف الآخرة، ولا يصيب الآخرة. فتعجبت الملائكة من حسن منطقه، فنام نومة فأعطي الحكمة فانتبه يتكلم بها، ثم كان يؤازر داود بحكمته، كان في خدمة داود الإنسان، فقال له داود توبى لك يا لقمان، أعطيت الحكمة وصرفت عنك البلوى، يعني أنت حكيم، ما كان الأنبياء من الحكمة عندك موجود من دون أن تكون المسؤولية على آثارك والبلوى تغرق عليك. هذا بالنسبة للقمان وحالات لقمان، ما قاله في المجمع البيان المرغوم الطبرسي. كما أن في الأمثل قال جاء في بعض التواريخ أن لقمان كان عبدا أسود من سودان مصر، ولكنه إلى جانب وجه الأسود كان له قلب مضيء وروح صافية، وكان يصدق في القول من البداية، ولا يمزج الأمانة بالخيانة، ولم يكن يتدخل فيما لا يعني من طبيعته قبل أن يؤتيها الله الحكم الحكمة. قبل ذلك كان إنسانا شريفا وإنسانا صادق القول، وكذلك أمين في الأمانة، وكذلك لا ما كان يتدخل فيما لا يعني، كما هو عندما قال السبب ما أعطيت الحكمة. هذه الأمور الثلاثة التي ذكروا في هذا الأمر. وعن الصادق عليه السلام أنه قال والله ما أوتي لقمان الحكمة لحسب ولا مال ولا لبس في الجسم ولا جمال، لم يكن له جمال كما قال هو رجل أسود وكذا وكذا، ولا مال، ولكنه كان رجلا قويا في أمر الله، متورعا في الله، ساكتا سكينا، عميق النبر، طويل الفكر أو طويل التفكر، حديد البصر، كان بصيرته بصير عالية، وكان تفكره طويل، لأنه يفكر في كل شيء، وعميق النظر. ولذلك الله تبارك وتعالى من عليه بأن أعطاه الحكم. هذا هذا بالنسبة إلى معنى الحجبة. في الله تبارك وتعالى يقول ولقد آتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله. هنا وجه آخر في معنى الحكمة نريد أن نبين. الله تبارك وتعالى يقول ولقد آتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله، أن ما معنى لقد آتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله؟ قيل أن نشكر لله قدر قبل ذلك قلنا فقلنا له أن نشكر لله. لقد آتينا لقمان الحكمة فقلنا له أن نشكر لله. هذا من احتمالات التي جاء في هذه الآية المباركة. فهناك جملة مقدرة وهو فقلنا له. بيان آخر أنه أن أن للبيان أن نشكر لله يعني أعطيناه لقمان الحكمة. الحكمة كان عبارة عن شكر الله تبارك وتعالى، وهذا معنى دقيق ومعنى جميل. يعني نفس الآية يبين معنى الحكمة. الحكمة ما هي؟ الحكمة الشكر لله. لقد آتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله. والشكر لله تبارك وتعالى أمر واقع، كل حكمة فتكمن في الشكر لله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الإنسان الذي واقع شكور، قد يكون الإنسان يشكر الله ولكن شكر الشكوى. بعض المبتلين يؤوه ويقول الحمد لله شكر الله، هذا التأويه شكوى عن الله تبارك وتعالى. في الناس شكر ولكن في الواقع شكوى عن الله وغضبان عن الله. لماذا الله جعله بائسا وفقيرا أو مريضا؟ ولكن من كان واقعا يعرف الله تبارك وتعالى حق معرفته، يعرف أنه تعالى لا يظلم أحدا بل هو أرحم الراحمين، فكل ما يؤتي إلى عباده فهو من الرحمة، ولذلك يشكر الله من صميم القلب. إذا كان الإنسان واقعا شاكرا لله من صميم القلب كل العالم له جميل، ينظر إلى دنيا جميلة ويستفيد من كل ما في الدنيا، ودائما هو إنسان مبسوط وإنسان فرح بما أعطاه الله تبارك وتعالى من الفريدة والكرامة. إذا جاء المرض يعرف أن مصلحته في المرض لأن الرحمن الرحيم قدر له أن يكون هكذا، فهو يشكر الله تبارك وتعالى. فإذا كان هكذا معنى أنه شاكر لله تبارك وتعالى، يعني راض بما قسم الله له سواء في مقام التكوين أو التشريع، إنما يعمل ما أوجب الله عليه من الأعمال يقوم به بكل فرح وبكل سرور وإرادة قوية. وما أراد الله منه أن يتقي عنه ويجتنب لا يشعر بالحرمان، لا يشعر بالخيبة، بل يشعر بالسعادة أن ترك هذا الأمر، لأنه يعرف أن الله تبارك وتعالى إنما يؤتيه ما يعطيه له خير. فعلى ذلك هذا يصير إنسانا حكيما في كل ما يمشي، يمشي على رضا الله تبارك وتعالى. ومن مشى على رضوان الله تبارك وتعالى في أعماله وأفكاره وقراراته ومواقفه السياسية الاجتماعية وكذلك في حالات نفسية، من كان هكذا هو حكيم جامع للحكمة. طبعا والله تبارك وتعالى ينذر قلبه، هذا الإنسان الذي قد سلم نفسه لله تبارك وتعالى، فضل أموره إلى الله تبارك وتعالى، هو الذي الله تبارك وتعالى يهبه شيئا كثيرا وينذر قلبه. ولذلك من أخلص لله 40 صباحا ورد في الحديث جرت ينابيع الحكمة من قلبه إلى لسانه، هذا محل الحكمة. ولذلك أظن أن نفس الآية الكريمة تكفينا أن نعرف معنى ولقد آتينا لقمان الحكمة. ما هي الحكمة؟ الحكمة حالة الشكر الذي الله أعطاه فرضي بما كان له من النعم الإلهية، ولو في ظاهره بلاء وفي باطنه كلها رحمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلامكم.